قال السعدي رحمه الله تعالى: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. قال الشارح وفقه الله: هنا يحث الناظم رحمه الله على أنك تركز على هذه القواعد وتفهمها وأيضا تحفظها. لماذا؟ لأن القواعد الفقهية تجمع مسائل من أبواب شتى وفوائد متناثرة، مسائل الشوارد، فهذه تقرب لك المسائل. ولهذا فإن الذي يحفظ القواعد قد تأتي عليه مسألة ما مرت به فيطبق عليها تلك القاعدة، وربما تمر به بعض النوازل. ولهذا تجد العلماء عند النوازل التي ربما لم تكن في الأزمان الماضية يفتون فيها. كيف يفتون فيها؟ بناء على ما عندهم من القواعد العظيمة التي أخذوها من الكتاب والسنة. فالقاعدة تندرج تحتها مسائل كثيرة ويقاس عليها مسائل جديدة. كما سألوا رجلا من أهل النحو فقالوا: لو رجل صلى فسهى ثم سجد للسهو فسهى في سجوده، في سجود السهو، فكيف يصنع؟ يعني رجل صلى وسهى في صلاته، ولما انتهى من الصلاة وسلم أراد يسجد للسهو، فلما سجد للسهو سهى في سجود السهو، كيف يعمل؟ يعني سجد، تعرف سجود السهو سجدتين مثلا، سجد السجدة الأولى ثم بقي متحير، هل بقي سجدة أو قد سجد سجدتين؟ فمثل هذا ماذا يصنع؟ هل يسجد يسجد للسهو الذي هو سهو؟ قال: فذكر قاعدة نحوية يقول قائلهم فيها: المصغر لا يصغر. وقال: ليس عليه شيء، لأن المصغر لا يصغر، بعد أن سجد للسهو ما في سهو على السهو. واستفاد من هذا القاعدة النحوية: فالقواعد هذه تقرب المسائل وتجمع المسائل كما قال الناظم. ومن فوائدها أنه يرتقي في العلم، يعني إذن من فوائد معرفة القواعد الفقهية أنه أولا تجمع مسائل كثيرة. الفائدة الثانية أن طالب العلم إذا عرف هذه القواعد يرتقي في العلم، يرتقي شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة عالية في العلم. قال: ومن فوائدها أنه يرتقي في العلم خير مرتقى، يتدرج في العلوم ويسير على طريق السلف الصالح. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أنه بهذه الطريقة وبدراسة هذه القواعد فإنه قد سلك سبيل السلف، وهذا أمر مطلوب ومحمود. قال: ويسير على طريق السلف الصالح وأهل العلم المتقدمين، والإحاطة بالفروع الفقهية التي يسميها أهل الفقه فروعا ومسائل، الإحاطة بها صعب جدا، أنك تحيط بكل المسائل الفقهية والفروع، لكن القواعد الفقهية تستطيع أن تحصرها. فإذا حصرت القواعد تستطيع بعد ذلك أن تقيس عليها الفروع التي ترد عليك. هذا من فوائد حفظ القواعد الفقهية ومعرفتها. وهناك كتاب للسعدي رحمه الله اسمه القواعد والأصول الجامعة، شرحه العلامة العثيمين، فيذكر القاعدة المذكورة في كلام السعدي، ثم يقال: ومن فروع هذه القاعدة كذا، ومن فروعها كذا. فربما يأتي على القاعدة الواحدة بمسائل في الطهارة، مسائل في الصلاة، مسائل في الحج، مسائل في الزكاة، مسائل في البيوع، تدخل في هذه القاعدة. وكتاب السعدي القواعد والأصول الجامعة من أحسن الكتب في هذا الباب، خاصة مع شرح العلامة العثيمين رحمه الله. وشرح العثيمين مع تلك القواعد هي كالشرح لهذه الأبيات، لأن القواعد في الأصول والقواعد والأصول الجامعة هي يعني هي الموجودة هنا، يعني الموجودة هنا هي موجودة هناك غالبا، إلا أن ذلك الكتاب أوسع وفيه قواعد كثيرة جدا بالنسبة لهذا الكتاب. ومن فوائدها ذكر أهل العلم أن الإنسان لا يضطرب، تكون فتواه متحدة مسددة واحدة، لكن إن لم تكن عنده قواعد ربما تتناقض فتواه في أبواب الفقه. ومنها أيضا أن المرء يعرف أسرار الشريعة، ويفقه مقاصدها، ومنها أن القواعد الفقهية موجزة، موجزة الألفاظ مختصرة يستطيع أن يحوي ما فيها، فكان حفظ القواعد مهم. ومثل هذا مذكور في شرح الشثري، وهكذا في شرح العلامة العثيمين للقواعد والأصول الجامعة. ثم نبه المؤلف رحمه الله أن هذه القواعد ما جاء بها من جيبه وليست بجديدة، بل هي في كلام أهل العلم وقد ذكرها المتقدمون قبله، وإنما هو جمعها ولخصها في هذه المنظومة. وهذا من ثمار العلم ومن الأمانة العلمية أن الإنسان إذا نقل عن أهل العلم يثني عليهم ويذكر فضلهم ويعزو إليهم، ما تأتي تنقل من فلان العالم وتقول قلت، فهذا يعتبر من الخطأ، هذا من التطفل على العلم، ينقل عن عالم فائدة من الفوائد ثم يقول وقلت أنا. ومن الأمانة العلمية أنك إذا نقلت فائدة عن عالم من العلماء أن تعزوها إليه، وهذا من بركة العلم. ولهذا يقول بعضهم إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وخل اللؤم والحسد. هذه الأبيات مذكورة في ذيل طبقات الحنابلة، اكتب هذا، هذه الأبيات في ذيل طبقات الحنابلة الثاني 87، ولا نحتاج إلى شرح الأسمري، فمن هنا وما بعد كلما نقلنا عن شرح الأسمري يحذف، فإن هذا رجل أشعري متصوف داعية الأشاعرة في بلاد نجد والحجاز، وقد سجن ثم ترك. وأيضا يقول السيوطي في كتابه المزهر إن من بركة العلم العزو إلى قائله، من بركة العلم العزو إلى قائله.